ذكرنا أن الإمام قدس سره بيّن معنى الرياء ومقاماته، ووصل بنا القول في شرح المقام الأول إلى بيان أن العلم يغاير الإيمان، ثم يستكمل بقوله:
ومن الممكن أن يبرهن إنسان بالدليل العقلي على وجود الخالق تعالى والتوحيد والمعاد وباقي العقائد الحقة، ولكن هذه العقائد لا تسمى إيمانا ولا تجعل الإنسان مؤمنا، وإنما هو من جملة الكفار أو المنافقين أو المشركين. فاليوم العيون مغشات، والبصيرة الملكوتية غير موجودة، والعين الملكية لا تدرك، ولكن عند كشف السرائر وظهور السلطة الإلهية الحقة وخراب الطبيعة وانجلاء الحقيقة، سيعرف ويلتفت بأن الكثيرين لم يكونوا مؤمنين بالله حقا، وأن حكم العقل لم يكن مرتبطا بالإيمان. فما لم تكتب عبارة لا إله إلا الله بقلم العقل على لوح القلب الصافي، لن يكون الإنسان مؤمنا بوحدانية الله. وعندما ترد هذه العبارة النورانية الإلهية على القلب، تصبح سلطة القلب لذات الحق تعالى، فلا يعرف الإنسان بعدها شخصا آخر مؤثرا في مملكة الحق، ولا يتوقع من شخص آخر جاها ولا جلالا، ولا يبحث عن المنزلة والشهرة عند الآخرين، ولا يصبح القلب مرائيا ولا مخادعا حينئذ. وإذا رأيتم رياء في قلوبكم فاعلموا أن قلوبكم لم تسلم للعقل، وأن الإيمان لم يقذف نوره فيها، وأنكم تعدون شخصا آخر إلها ومؤثرا في هذا العالم لا الحق تعالى، وأنكم في زمرة المنافقين أو المشركين أو الكفار.
وأما في وخامة أمر الرياء، يبين الإمام قدس سره سوء عاقبة المرائي والشدائد التي سيواجهها، ويقول:
تأمل أيها الشخص المرائي، يا من أودعت العقائد الحقة والمعارف الإلهية بيد عدو الله وهو الشيطان، وأعطيت ما هو مخصوص بالحق تعالى للآخرين، وبدلت تلك الأنوار التي تضيء الروح والقلب، وهي رأس مال النجاة والسعادة الأبدية، ومنبع اللقاء الإلهي، وبذرة القرب من المحبوب، أبدلتها بظلمات موحشة وشقاء أبدي، وجعلتها رأس مال البعد والابتعاد عن ساحة المحبوب المقدسة، والابتعاد عن لقاء الله تعالى. تهيأ أيها المرائي للظلمات التي لا نور بعدها، وللشدائد التي لا فرج لها، وللأمراض التي لا يرجى شفاؤها، وللموت الذي لا حياة معه، وللنار تخرج من باطن القلب فتحرق ملكوت النفس وملك البدن حرقا لم يخطر على قلبي وقلبك، والتي يخبرنا عنها الله تعالى في كتابه المنزل في الآية الشريفة: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، حيث تحدثت عن نار الله، هذه النار التي تتسلط على القلوب فتحرقها، وليست هناك نار تحرق سوى النار الإلهية. فإذا فقدت فطرة التوحيد، وهي فطرة الله، وحل محلها الشرك والكفر، حينئذ لن تكون شفاعة الشافعين من نصيب الإنسان، بل يخلد الإنسان في العذاب. وما أدراك ما العذاب؟ إنه العذاب الذي ينبعث عن الغضب الإلهي. إذن أيها العزيز، من أجل خيال باطل ومحبوبية بسيطة في أعين العباد الضعاف، ومن أجل جذب قلوب الناس المساكين، لا تعرض نفسك للغضب الإلهي، ولا تبع ذلك الحب الإلهي وتلك الكرامات غير المحدودة وتلك الألطاف والعنايات الربانية. لا تبعها بمحبة بسيطة عند مخلوق ليس له أثر، ولا تكسب منه أي ثمرة سوى الندامة والحسرة عندما تقصر يداك عن هذا العالم، وهو عالم الكسب، وعندما ينقطع عملك، وليس للندم حينئذ نتيجة ولا للإنابة من فائدة.
ثم يذكر قدس سره تنبيها علميا لاستئصال جذور الرياء وعلاج هذا المرض القلبي بقوله:
نذكر هنا أمرا نأمل أن يكون مؤثرا في علاج هذا المرض القلبي، سواء في هذا المقام أو المقامات الأخرى. وهذا الأمر مطابق للبرهان الدليل والعيان وأخبار المعصومين وكتاب الله وللعقل، حيث يصدق عقول الناس، وهو أنه نتيجة لإحاطة قدرة الله تبارك وتعالى بجميع الموجودات، وبسطه لسلطانه على جميع الكائنات، وإحاطة قيمومته بجميع الممكنات، فإن قلوب العباد جميعا تكون تحت تصرفه وبيد قدرته وفي قبضة سلطانه، ولا يتصرف ولن يتصرف أحد في قلوب العباد بدون إذنه القيومي وإجازته التكوينية. وحتى أصحاب القلوب أنفسهم ليست لهم القدرة على التصرف في قلوبهم بدون إذن من الله تعالى. وبهذا المعنى وردت كلمات إشارة وكناية وصراحة في القرآن وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام. إذن فالله تعالى هو مالك القلب والمتصرف فيه، وأما العبد الضعيف العاجز فلا يستطيع أن يتصرف بقلبه بدون إذنه، بل إن إرادته قاهرة لإرادتك ولإرادة جميع الموجودات. إذن فرياؤك وتملقك إذا كانا لأجل جذب قلوب العباد ولفت نظرهم، ومن أجل الحصول على المنزلة والتقدير في القلوب والاشتهار بالصلاح، فإن ذلك خارج كليا عن تصرفك، وهو تصرف الله، فإله القلوب وصاحبها يوجه القلوب نحو من يشاء، بل من الممكن أن تحصل على نتيجة عكسية. وقد رأينا وسمعنا أن أشخاصا متملقين ومنافقين ممن لم تكن لهم قلوب طاهرة قد افتضحوا وبان زيفهم، ففرض عليهم عكس ما أرادوا الحصول عليه من النتائج في نهاية الأمر. ولقد وردت الإشارة إلى هذا المعنى في الحديث الشريف في الكافي عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال عليه السلام: الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه. ثم قال: ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد أسر شرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له شرا.